كثير من الإخوة يرغبون من الشيخ أن يتكلم عن حياته في طلب العلم. حقيقة أقول أن هذا السؤال جزا الله خير من كتبه ورجى جوابه، لكن أخشى أنني أثبط عن طلب العلم بذكر ما تعرفون من هذا السؤال، أن الحديث عن نفس ها؟
تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله، كالمستجير من الرمضاء بالنار، الله المستعان. يا شيخ الله ينادي نخشى.
لا محاضرة لا، أنا العموم نذكر بعض الشيء. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله العظيم أن لا يؤاخذني في الآخرة على ملء مادة من الشريط بمثل هذه الأخبار، إن كنت أرى أن غير هذا السؤال أحق، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. أما طلب العلم، طلبي للعلم، فأسأل الله العظيم أن يجزي الوالد كل خير، وأحمد الله تبارك وتعالى أن هيأه لي وسخره لي، وما كان العبد ليصيب ذلك لولا فضل الله. كان رحمه الله حريصا على أخذنا إلى مجالسه في الحرم وإحضارنا لدروسه في البيت، وكنا من الصغر حتى أحيانا أنام في حجره في الحرم رحمة الله عليه، لأنه كان يدرس بعد الحروب كلها عدا فرض العصر يكون في درسه في البيت. فلما بلغت 15 أمرني أن أجلس بين يديه وأن أقرأ عليه دروس الحرم، فابتدأت معه بسنن الترمذي، وتعرفون بداية واحد مثلي ضعيف يعني أمام جمع من الناس في داخل الحرم، ولكنه أراد رحمة الله عليه أن يشهد الهمة، فكان يحسن الظن بي كثير، أسأل الله عز وجل أن لا يخيب ظنه، أسأل الله العظيم أن لا يخيب ظنه فيه. فابتدأت بقراءة سنن الترمذي، ثم انتهيت منه فابتدأ بالموطأ وختمته عليه، ثم بعد ذلك ابتدأ بسنن ابن ماجه، وتوفي رحمه الله ولم يكمل، أسأل الله أن يكتب له أجر إكماله. هذا بالنسبة للدرس الأول الذي بعد المغرب. ثم يأتي طالب يقرأ عليه درس في اللغة، ثم طالب يقرأ عليه درس في الفقه، وكنت أحضر معه. بعد العشاء قرأت عليه صحيح مسلم حتى ختمه، ثم ختمه الختمة الثانية وتوفي في آخرها. ومن غريب ما يذكر أنه توفي عند باب فضل الموت والدفن في المدينة، وأذكر أنه ذكر في آخر مجالس حديث فضل الدفن من المدينة، وهذا الحديث قد قرأت عليه قرابة 4 في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. ما أذكر أنه دعا إلا في آخر مجلس من حياته، وكان صحيح ليس به بأس. فبعد أن ذكر الفضل وذكر أقوال السلف رحمه الله قال: وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا ذلك، فأمن الحاضرون. ولا زلت أذكرها حتى قلت يعني من تأمينك مثل آمين في الحرم من كثرة الحضور رحمه الله عليه في درسه، وكنت حافظ لذلك المجلس لأنني أعرف بالعادة يمر على هذا الحديث وما دعا. ثم في الفجر كان يقرأ بعد صلاة الفجر تفسير حتى تطلع الشمس، وأما بعد صلاة الظهر فكنت أقرأ عليه صحيح البخاري حتى ختمته، ثم أيضا ابتدأ قراءة ثانية فتوفي ولم أكملها عليه. وأما بالنسبة لقراءتي عليه الخاصة فقرأت عليه الفقه، قرأت عليه متن الرسالة حتى أكملته، وقرأت عليه في بداية المجتهد في مذاهب العلماء والفقهاء شيئا كثيرا من مسائلها، وكنت أحررها، وكان رحمه الله واسع الباء في علم الخلاف يذكر الأدلة، لكن كان عنده ورع في الترجيح. فأما بالنسبة لعلم الأصول فقرأت عليه، لكنه كان رحمه الله لا يحب كثرة الجدل الموجودة في الأصول، علم الأصول تعرفون يقوم على المنطق في كثير من مسائله، فكان إذا دخلت معه في المنطق يقول قم يطردني، أنه كان يرى تحريم المنطق. طبعا هذا قول لبعض العلماء وإن كان يعني اختيار بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام التفصيل كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله ابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. المقصود أنه كان يعني أنا أدلل بهذه الكلمة على أنني ما استوعبت معه جانب الأصول من ناحية المنطق والخلافات، فكان هناك يعني بعض المشايخ ممن يعني له قوة باع في المنطق قرأت عليهم بعض المسائل التي أرجو من الله تعالى أن يكون فيها تعويض لبعضنا. أما بالنسبة للمصطلح فقرات عليه بعض المنظومات ومنها منظومة البيقوني البيقونية وكذلك طلعة الأنوار، وكذلك قرأت عليه في تدريب الراوي جزءا منه رحمة الله عليه. وأما السيرة فكان له درس في رمضان يقرأ فيه البداية والنهاية، وكان رحمه الله في التاريخ شيء عجيب. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين يقول لي والدك يحفظ البداية والنهاية، أنه قالها عن معرفة رحمة الله عليه، كان يلم. ومعرفة بالتاريخ والأنساب عجيبة، وهذا العلم الحقيقة قصرت فيه ولم آخذ، ويعلم الله عز وجل ما كان يمنعني منه إلا خشية أن الإنسان يأتي ويقول هذه القبيلة تنتهي إلى كذا فيتحمل أوزار أنساب أمم هو في عافية عنه. لكن الحمد لله في الفقه إن شاء الله والحديث والعلوم التي أخذتها عليه إن شاء الله غناء عن غيرها. وأما بالنسبة لجوانب طلب العلم، كان رحمه الله قويا في طلب العلم، وكان لا يقبل كل طالب علم، يعني لا يحتضن أو يضم كل طالب علم إليه، ما يضم إلا الفذ الصادق. وذلك له أثر لأنه هو بدايته كانت في هذه الطريقة. كان رحمه الله من المعروف عنه يقول لي العم محل إجماع عندنا يعني في القرابة أن والدك رحمة الله عليه ما عرفت له صبوة إلى الحرام من الصبا، وكان معروف لا يعرف ضياع الوقت، وكان وهو ابن 19 سنة يرتحل إليه في علم رسم القرآن من إتقانه رحمة الله عليه، ونزل عند بعض المشايخ كان لا يأتي لقرابته إلا بقدر ما يسلم ويؤلفهم ثم ينطلق إلى دروسه. يقول في بعض الله يعني هذا كشاهد على صبره في طلب العلم أنه لا يقبل كل أحد. أذكر منه رحمه الله أنه يذكر عن بعض مشايخه أنه سهر، الوالد سهر في الليل وهو يراجع درسه في القرآن أيام ما كان يحفظ، وكان يعني يمكن سهر القرآن وهو لم يتم 11 من عمره. المقصود أنه سهر الليل في مراجعة حزبه، ثم لما صلى الفجر ارتاح قليل، فمر عليه شيخه، كان يعني تعرفون أن التعليم في البلاد فيه خاصة في قضية التحفير هذه لها طابع خاص وفيه من الضرب والتأديب يعني شيء لا يخطر على البال. فلما نام بعد صلاة الفجر مر عليه شيخه فركض برجله وقال له يا مخيتير ما بلغت الساعة التي تنام في مثل، ما بلغت من العلم ما يؤهل لك أن تنام مثل هذه الساعة. يقول فقمت من ساعتي أراجع حفظي يعني من شدة الضبط والتحذير. وكان عنده همة، كان من أهم الأمور التي رأيت فيها أنه لا يشد ضياع الوقت، ممكن يقبل كل شيء إلا ضياع الوقت. يدخل البيت أول ما يستفتح يصلي ما كتب له، ثم والله يا إخوان ينقلب على فراشه والكتاب في حجره، آتيه في مشكلة معضلة يلتفت إليه فقط والكتاب في حجره، ماذا تريد؟ أقول كذا وكذا، يقول يفعل كذا وكذا، ثم يلتفت إلى الكتاب. همة عجيبة. لما هاجر من البلاد وخرج رحمة الله عليه خرج بكتبه وعزت عليه الكتب يعني في شدة البرد، وضعها على جراب من جلد، يقول إنه لما حملها كثرة الجلد يعني تفسخ معه جلد ظهره، ومع ذلك عزت عليه الكتب أن يفرق فيها. فالأولون الحقيقة كان لهم همة. وذات مرة يعني كأني أعتذر من كثرة المشاغل علي معه رحمة الله عليه، ما كنت أفارقه، يعني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره ولو أني الطالب المهمل التلميذ المقصر، كان رحمة الله عليه في آخر حياته ما أفارقه، حتى إذا جاء ينام قل عن يعني ما أفارقه إلا بعد ما يرتاح وينام رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يتولى عني حمد هذه النعمة، فأنا أحقر في حمدها ومقصر في شكرها. فكنت أعتذر أحيانا بالتعب، فكان يقول لي يعني ذات مرة كنت في راجع مسألة فتعب، قال سبحان الله والله يا بني لقد كنت أوقد الفتيل لأقرأ المسألة فيمتلئ الدخان في أنفي حتى لا أعي ما أقرأ بشدة الله الدخان الذي يقول، فأطفئ الفتيل ثم أوقد ثم أطفئ إلى قرابة منتصف الليل حتى أستظهر المسألة في الفقه. فأنت الآن في مصباح وفي دراج وفي كذا وفي كذا، يعني يحقر منه. وإذا أخذ كتابه وقرأ نسي الدنيا وما فيها. يعني قصة طريفة ذات مرة يعني تخبرني بها الوالدة، كان يقرأ في كتابه فجاء له بحليب فدرب الحليب فوضع الدفاية هذه الصغيرة تعرفونها حتى يسخن الحليب ثم جلس يقرأ. طبعا فار الحليب اشتعل نارا ودخن في الغرفة وما انتبه له إلا الوالدة من الغرفة الثانية، فهو جالس يقرأ في كتابه. فكان عنده انصراف عجيب، يعني إذا أقبل على العلم يعطيه كليته، وإذا أعطى لك المسألة يعطيها عن تحرير، وقل أن يقدم على الشيء إلا وهو يحسن، أما شيء لا يحسن ما يقدم عليه رحمة الله عليه. أما الجوانب التي كان يحجزني فيها في طلب العلم فمن أهمها كان يعتني بالإخلاص، جانب الإخلاص، ويعلم الله كم له من كلمات والله إلى اليوم في قلبي، إلى اليوم وهي في قلبي كلمات يسيرة لكن كانت تقرع القلب. وكان يعني يحرص على أن يكون العلم هذا لوجه الله، أنه لا يراد به إلا ما عند الله عز وجل، وهذا جانب الحقيقة أحوج ما يكون إليه طالب العلم، وهو بداية النجاح والفلاح والتوفيق في طلب العلم. الأمر الثاني من الأمور التي شجعتني فيه طلب العلم أنه يعتز ويفتخر إذا جئت تسأل ويعطيك الوقت. والله أحيانا يكون مريض، وأذكر أن بعض الدروس كان يأتيها الطلاب وهو في الحمى رحمة الله عليه، ومع ذلك ما يعتذر وينزل ويصبر. حتى أذكر مريض جئت بالطبيب بعد ذلك قال لي كيف هذا جالس، طبيب ما هم سيقول كيف هذا جالس، كان عنده صبر وجلد وتحمل كله من أجل العلم، ومع ذلك لا يعد نفسه شيء رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يجزيها عن المسلمين خير الجزاء. وكان دائما يعني ينبه على قضية أن العلم مشاع، وأنه لا يعني يحتكر الإنسان المقصود بنشره وبذره. وكان يقول إذا جاء السائل إن كنت نائما فأيقظوني، فإن كنت يعني بين الأهل فآذنوني، لا تمنع السائل عني ولو كان من أحقر العباد. والله يأتي الرجل من الباب مرقع الثياب يقول زين الشيخ عندي فتوى، نقول عندك فتوى، نذهب نوقظه من النوم في الظهيرة وينزل ما يمل ولا يسخط حتى يجيب له سؤاله. ويأتيه الرجل من علية القوم ورفعاء القوم يقول أريد أن أودع فقط، أريد أن أسافر، نقول نائم ما نستطيع أن نوقظ. كان يعني من يريد العلم أو الفائدة ما يظن بها عليه، فالحقيقة حياته سجل. وأما بالنسبة للقراءة العامة في الجامعة فكما هي معلومة عند الجميع، فهذا أمر الحقيقة يعني ما أدري عورة إن شاء الله يسترها، وإن لولا يعني الحاح الإخوان والله ما كنت أود أن أتكلم هذا الله، لكن نسأل الله عز وجل أن ينفع بنا.
هذا كيف أنصح أخي إذا رأيته على خطأ؟
نأخذ بوصية الشيخ حماد. الشيخ حماد يقول إذا حضر الهرس بطل الدرس. طيب على العموم كيف تنصح؟ أول شيء إخلاص، أسلوب حسن ووقت مناسب، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل تأتي النتيجة. يعني تحاول أن تخلص وأن يكون الأسلوب حسن والوقت مناسب، وبإذن الله عز وجل يعني تكون هناك يعني أثر. غالبا بعد انتهائه من المعصية أو الخطأ انصح حتى تعرفه بقيمة، يقول لي ما الذي استفدت الآن. فهذا يعني إن شاء الله إذا صدق العبد مع الله صدق الله معه. الله.